السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل.
من إذاعة العراق الحر هذه دعوة جديدة لمستمعينا من رواء حيدر ومن المخرج ديار بامرني لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض لأهم الأنباء أعده ويقدمه لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقعت تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدة السعودية مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية في إطار علاقات استراتيجية بين الطرفين. ووقع على المذكرة وزير الخارجية التركي علي بابا جان والشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثاني رئيس وزراء ووزير خارجية قطر التي ترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام للمجلس عبد الرحمن العطية. وتم التوقيع على مذكرة التفاهم ليلة الثلاثاء على هامش اجتماع وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون والذي شارك الوزير التركي في جانب منه. ونقل عن آل ثاني إن توقيع المذكرة خطوة على طريق العلاقات الاستراتيجية وهي محورية بين دول مجلس التعاون وتركيا. من جهته دعا بابا جان إلى تعاون سياسي واقتصادي وعسكري وأمني، مضيفا أن أنقرة تولي أهمية لاستقرار دول الخليج. على صعيد آخر، دعت دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الإمارات والسعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين، دعت إيران إلى غلق مكتبين فتحتهما في جزيرة أبو موسى المتنازع عليها في الخليج. وجاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول المجلس إنه يدين قيام إيران بفتح مكتبين إداريين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة بحسب تعبيره. ودعا المجلس الوزاري الخليجي إلى تسوية سلمية للنزاع في شأن الجزر الثلاث وهي أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى من خلال المفاوضات المباشرة أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. وفي طهران نددت الحكومة الإيرانية الأربعاء بموقف دول مجلس التعاون الخليجي في شأن افتتاح مكتبين في جزيرة أبو موسى. ونقل عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية حسن قشقوي تصريحه بأن الإجراءات التي اتخذتها حكومته شرعية ومطابقة للحقوق الناتجة عن سيادة الجمهورية الإسلامية على هذه الجزيرة الإيرانية على حد تعبيره. هذا وقد نفت قطر رسميا الأربعاء أنها وجهت الدعوة إلى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للمشاركة في القمة المقبلة لدول مجلس التعاون الخليجي. وفي نفيه ذلك قال رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن أمير قطر اقترح خلال زيارته الأخيرة لطهران عقد حوار مباشر بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، لكنه لم يوجه دعوة إلى طهران لحضور القمة الخليجية المقبلة في مسقط. ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن الوقت ما زال متاحا للحد من برنامج إيران النووي من خلال العمل الدبلوماسي، لكن بلاده جادة في شأن استخدام ما وصفه بأي خيار إذا لم ينجح هذا السبيل. وقد وردت ملاحظة الوزير الإسرائيلي في سياق مقابلة بثها تلفزيون الجزيرة، وقال فيها ما زال الوقت متاحا للدبلوماسية والعقوبات على أن تكون عقوبات أكثر فعالية بكثير على حد تعبيره. وفي تصريحات منفصلة أدلى بها في القدس قال باراك إن مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية حاولوا خطف إسرائيليين في الخارج وتم إحباط العديد من مثل هذه المحاولات. ونقل عن وزير الدفاع الإسرائيلي تصريحه الأربعاء كان هناك القليل من التحذيرات المخابراتية في الأسابيع القليلة الماضية، وكان هناك عدد من عمليات إحباط محاولات خطف مهمة للغاية بحسب تعبيره. ونقلت رويترز عن مصدر أمني إسرائيلي أن التحذيرات المخابراتية تم تلقيها الشهر الماضي عن دولة في غرب إفريقيا تضم مجموعة صغيرة من رجال الأعمال الإسرائيليين إلى جانب جالية كبيرة من المغتربين اللبنانيين. وفي لبنان نقل عن مسؤول أمني قوله إن 6 طائرات حربية إسرائيلية انتهكت الأربعاء الأجواء اللبنانية فوق جنوب البلاد. حذر الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة بثتها القناة 3 في التلفزيون الفرنسي قبل بدء زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى دمشق، حذر من أن أي هجوم عسكري إسرائيلي على إيران ستكون له نتائج كارثية على حد وصفه. هذا وقد وصل إلى سوريا اليوم ساركوزي في زيارة تستغرق يومين. يشار إلى أن الرئيس الفرنسي هو الرئيس الحالي أيضا للاتحاد الأوروبي، ووصف قصر الأليزي زيارته بأنها سياسية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لمستمعين الأعزاء من رواء حيدر والمخرج ديار بامرني، ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر التي أعددناها لهذه الساعة، وتستمعون فيها إلى عدد من تقارير المراسلين، أحدها عن نشاطات وزارة الصحة، وآخر عن السمنة، وثالث عن معرض فني في الموصل، ثم هناك تقرير عن دور المراكز الثقافية. ضمن جولتنا الصحفية لهذه الساعة تستمعون إلى قراءة في الصحف العراقية، وسنطالع أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان أيضا. وقبل نهاية الساعة نبقى مع برنامج التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، تذكر الإحصاءات أن هناك حوالي 160 مستشفى حكومي في العراق مجهزة بحوالي 33 ألف سرير، بينما يبلغ عدد المستشفيات الخاصة أو الأهلية حسب إحصاءات عام 2007 أكثر من 60 مستشفى، يقع أغلبها في بغداد. تدهور خدمات الرعاية الصحية خلال الفترات الماضية ومغادرة العديد من الكوادر الجيدة إلى خارج العراق أدى إلى أن تكون وزارة الصحة أمام تحديات ضخمة، وهي تحديات تنوي الوزارة مواجهتها بقوة. من أهداف الوزارة المعلنة إنشاء نظام صحي يعتمد الرعاية الصحية الأولية كمرتكز أساسي، ويضمن خدمات صحية تلبي احتياج الفرد والمجتمع وفق المعايير الصحية العالمية قدر الإمكان. وزير الصحة صالح الحسناوي يتحدث عن مشاريع وزارته في لقاء أجراه في بغداد. عماد جاسم.
إنشاء مستشفيات بمواصفات حديثة وتأهيل المراكز الصحية من أولويات خطة وزارة الصحة التي وضعت لتحسين أداء المؤسسات الصحية في عموم العراق، وكذلك تحسين تقديم الخدمات العلاجية والوقائية. هذا ما أكده الدكتور صالح الحسناوي وزير الصحة في حديث خص به إذاعة العراق الحر، مضيفا أن هناك عقود كبيرة أبرمت مع شركات عالمية للبدء في بناء مستشفيات كبيرة تحوي على أجهزة طبية متطورة وحديثة، مؤكدا أن الوزارة مهتمة جدا ببرنامج إعادة الأطباء المهاجرين وتوفير فرص المعيشة المناسبة لهم، مع تطوير الأطباء الشباب من خلال زجهم في دورات خارجية.
لو أخذنا عام 2008 مقارنة بعام 2007 رح نشوف أكو تطور كثير، يعني عندنا 4 أو 5 عمليات كان يرسل المرضى إلى خارج العراق ضمن برنامج وزارة الصحة 2007، فما دون في 2008 وجد داخل العراق، معناته إحنا في في 2007 أكو خدمات معينة ما كان باستطاعتنا نقدمها في 2008، بدينا نقدمها في عام 2009 إن شاء الله نقدم خدمات أكثر. إحنا نعاني حقيقة من نقص بعض التخصصات، هجرة بعض إخواننا زملائنا وزميلاتنا الطبيبات اللي الآن بدت مشاعر العودة وبدوا يعودون. أنا متفائل بالمستقبل إن شاء الله. إحنا أيضا على طريق وضع نظام صحي متكامل، هذا النظام الصحي إذا استطعنا أن ننجز بداياته بعون الله تكون وزارة الصحة تسير بالطريق الصحيح.
هل هنالك خطوات لوزارة الصحة يعني إنشاء عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية خاصة في المناطق النائية؟
أولا سياسة وزارة الصحة تعتمد على الرعاية الصحية الأولية، تعطي إنشاء المراكز الصحية الأولوية الأولى. لو في مثل بسيط، احنا الان عندنا مركز صحي لحدود 23 ألف مواطن كل مركز صحي. اذا قدرنا ان نصل وان شاء الله نصل خلال سنوات من 5 الى 10 سنوات الى مركز صحي لكل 10,000 مواطن، معناتها راح نقدم خدمات على رقعة جغرافية واسعة، اخذين بنظر الاعتبار المناطق غير المخدومة، الحياة الشعبية، الحياة الجديدة، المناطق الريفية، المناطق البعيدة. بالنتيجة اذا قدرنا ان نسير بهذه الخطة، عبء المراجعين على المستشفيات راح يبدأ يقل، لأنه كثير من الأمراض ممكن معالجتها مراكز الرعاية الصحية الأولية، اكتشافها المبكر، علاجها بصورة سريعة، ما تصير بها مضاعفات. حاجتنا إلى الأسرة والمستشفيات أعتقد بعد 10 سنوات راح تبدأ تقل إذا مشينا بهذا البرنامج. لكن مع ذلك للنقص الشديد اللي موجود في عدد أسرة المستشفيات، إحنا الآن على طريق بناء 17 مستشفى، وأكو وفد فني وفد إداري في هذه اللحظة هو في أحد الدول الأوروبية للتعاقد مع شركات أوروبية لبناء مستشفيات كاملة وجاهزة لسد النقص الحاصل، وليس كاستراتيجية. استراتيجية هي مراكز الرعاية الصحية الأولية، لكن بناء المستشفيات لسد النقص الموجود، النقص الفعلي في عدد الأسرة نسبة لعدد السكان.
كيف ستؤمنون عودة العقول من الأطباء؟ هل هنالك محفزات لبقائهم ومحاولة القضاء على هجرة الأطباء بشكل كامل؟
والله حاليا أعداد غير قليلة بدأت تعود من دول الجوار، وأكو أيضا تاركين عمل وموجودين داخل العراق، يعني هو ترك العمل لأسباب، قسم هاجروا من اللي تركوا العمل، قسم بقوا داخل العراق. دول أيضا زميلاتنا وزملائنا بدوا يعودون، قسم من خارج العراق، قسم من دول الأوروبية الحقيقة يتصلون بنا يقولون احنا هل إن فرصة انه نعود. نتائج يعني عودة الاطباء بدت واضحة وملموسة ان شاء الله بعون الله تعالى، مع تحسن الوضع الامني، مع الاستقرار بالبلد، مع تحسن الوضع العام بالبلد، اتوقع خلال السنوات القادمة بين الاطباء الاختصاصيين الجدد الذين بدوا يحلون محل الاخصائيين القدماء وبين عودة الخبرات والاساتذة، اعتقد هذا التمازج راح يرتقي بواقع الصحة بالعراق.
كان هذا اللقاء مع الدكتور صالح الحسناوي وزير الصحة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، التقرير التالي يعرض لحياتي وعملي فنان عاصر أعاصير العراق منذ ولادته في عام 1933، ونظم حديثا معرضا ضم 60 لوحة، كل من هذه اللوحات يحكي قصة، وكل منها يعكس فترة كما يعكس البيئة التي صقلت هذه الموهبة، مدينة الموصل. الفنان التشكيلي حازم الأطرقتشي قال في حديث لإذاعة العراق الحر إنه يعتبر الفن أساس المجتمع، كما يعتبر كل لوحة بمثابة مقالة أو كتاب ينقل فكرة أو معلومة. الأطرقتشي التقاه مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
عشرات اللوحات في مجال الفن التشكيلي تمثل بيئة مدينة الموصل بتراثها وعاداتها وتقاليدها، عرضها الفنان الرائد حازم الأطرقتشي بمعرضه الشخصي الذي استضافته قاعة المركز الطلابي في جامعة الموصل. الفنان الأطرقتشي تحدث لإذاعة العراق الحر عن إبداعاته الفنية هذه التي جاءت حصيلة تجربة امتدت عقودا من الزمن، مبينا أن معرضه هذا للرقي بالذائقة الفنية لدى المتلقين.
هذا المعرض يعني مثل حصيلة مسخر من الخبرة والتجربة، أنا مارست هذا الفن خلال كل هذه الفترة وعملت عديد من المعارض. هذا المعرض الذي ضم 60 لوحة تمثل التراث الموصلي والبيئة الموصلية والطبيعة الموصلية، والتي تناولتها بأساليب فنية تجمع ما بين الحداثة وبين الشغل الأكاديمي نسميه نحن.
ذكرت بأنه يعني معرضك هذا هو نتيجة أو حصيلة 50 سنة من العمل المتواصل، يعني ماذا أردت أن تقول من خلال هذا المعرض؟
والله أريد أقول أنه الفن هو أساس المجتمع، يعني ممكن أنه واحد يستغله أو يستفاد منه، يقدم خبرة للفرد والمجتمع من ناحية الذوق والإحساس وتثقيف، يعني ممكن أن تثقف من خلال اللوحات، ما لك تثقف الناس مثل ما تقرأ جريدة، ممكن أن نشوف لوحة وتقرأها. يعني أنا بالنسبة لي لوحة لا تختلف عن أي مقال ينشر في جريدة، بس هذا المقال بعيد عن الرمزية بحيث يفهم كافة المشاهدين.
حظي المعرض التشكيلي هذا بالمئات من الزوار إلى جانب الأكاديميين والمهتمين. بعض هؤلاء ما سجل ملاحظاته حول هذا المعرض، منهم الفنان التشكيلي أشرف محمد الذي أعد الأطرقشي موفقا في تصويره للبيئة الموصلية باعتماد أسلوب المزاوجة ما بين الفن الحديث والقديم.
يمثل معرض الفنان فترة نوعية في الفن التشكيلي، حيث المزاوجة بين الفن الحديث ومحاكاة القديم بنظرة تشكيلية بحتة. نلاحظ المزاوجة بين البيئة المحلية والحداثة في آن واحد، والمشاهد يلاحظ وجود اللون الأحمر واللون الأوكر أو الرمادي الذي يمثل البيئة المحلية، بحيث استطاع أن يوظف حازم الأطرقشي هذه الألوان بأسلوب حديث.
وهذه زائرة أخرى لمعرض الموصل الفني كان لها رأيها الخاص بلوحاته ومعروضاته.
اللوحات كلش يعني حلوة، بها أشكال هندسية وبها فن تجريدي، بس يحتاج لها حيوية أكثر، يحتاج لها ألوان أكثر، بس يعني لو كان الأفضل أنه يتنوع بالفن أكثر، يعني مو كلون واحد يتخذ له.
بس هو الفنان يعني فنان قديم يعني، وهذه حصيلة مثل ما ذكر يعني 50 سنة من العمل الفني.
هو ده أقول لك يعني كلش حلو، بس يعني يحتاج لأكثر، هو حسب يعني نظرته وماكو شخص كامل.
بقي أن نقول أن حازم الأطرقشي فنان عراقي مخضرم من مواليد مدينة الموصل لعام 1933، أكمل دراسته لفن الرسم والنحت داخل العراق وخارجه، وشارك في العديد من الدورات الفنية، فضلا عن إقامته لعشرات المعارض الفنية التي عكست الحياة العراقية بشتى تفاصيلها وبأسلوب فني متميز اعتمد المدارس العالمية المختلفة. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
نرحب بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية والتي يطالعها لنا في السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الأربعاء الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ عددا من العناوين في صحيفة كردستان اليومية السياسية، منها: في اجتماعات بغداد جرى التأكيد على تفعيل المادة 140 من الدستور، ولغرض التنفيذ بنود ما تم الاتفاق عليه بين وفدي بغداد وأربيل يتوجه اليوم وفد من الحكومة العراقية إلى خانقين. وفي سياق متصل أعلن ملا بختيار ممثل رئيس الإقليم في خانقين قائلا: نحن سنكون ملزمين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وتحت عنوان آخر كتبت كردستان له أن الأسبوع القادم يشهد نشاطا في برلمان كردستان حيث يدرس عدة مسائل هامة. وفي عنوان منفصل نفهم أن قيادة محافظة صلاح الدين بعثت بقوة إلى تصرمات دون علم المؤسسات الأمنية. خليل الدبوري عضو اللجنة العليا للمادة 140 أعلن بأن مجلس الوزراء طلب من المالية تخصيص 200 مليون دولار لأعمال المادة 140. وننتقل إلى صحيفة هاوراتي نصب أسبوعية مستقلة أهلية، حيث كتبت في صدر صفحتها الأولى: المخابرات العراقية تنوي العودة إلى كردستان، فيما نفى كل من أحمد موسى وكيل وزارة الداخلية في حكومة الإقليم والعميد حسن نوري مدير آسايش الأمن علمهما بذلك. مسعود بارزاني رئيس الإقليم مستاء من المسؤولين الكرد الموجودين في بغداد، وعاتبهم على عدم استطاعتهم القيام بواجباتهم بحسبه كما هو مطلوب. وفي تقرير صحفي كتبت هاولاتي تقول: هناك في السليمانية 1000 مليونير بالعملة الصعبة، فيما تتقاضى 20,000 أسرة رواتب الموازين. أما صحيفة روزنامة اليومية السياسية الأهلية المستقلة فكتبت تحت عنوان: الجيش العراقي يجمع المعلومات الاستخباراتية عن الكشمركة. وتحت عنوان آخر نقرأ: في المفاوضات الجارية بين وفدي بغداد وطهران بشأن القضايا الحدودية لم تشرك الحكومة العراقية الكرد في هذه المفاوضات، فيما تلح طهران على اعتبار اتفاقية الجزائر وثيقة معتمدة هذه الاتفاقية التي رفضها الكرد. وفي تحليل سياسي تقول الصحيفة أنه رغم وجود اتفاقية موقعة بين قادة الحزبين الكرديين الرئيسيين والحزب الإسلامي العراقي الذي يتزعمه طارق الهاشمي، إلا أن أعضاء الحزب المذكور في البرلمان لم يقفوا بجانب الكرد. ويقول المحلل لذلك ما زال الكرد يفضل التعاون مع الشيعة بدلا من السنة. وفي خبر آخر أن مدارس الزرولاء تحولت إلى معسكرات. وفي صحيفة آسو اليومية الأهلية نقرأ صلاح الدين بهاء الدين أمين عام حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني سيشارك في مؤتمر الديمقراطيين في أمريكا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة ونرافق حازم بيضين مراسل الإذاعة في عمان.
تقول صحيفة العرب اليوم إن من المحتمل أن ترفع الحكومة العراقية في غضون 10 أيام مسودة الاتفاقية الأمنية مع واشنطن إلى مجلس النواب في حال توصل الطرفان إلى تضييق فجوة الخلافات المتعلقة بالحصانة القانونية للجنود الأمريكيين في هذا البلد. لكن النائب هادي العامري أبدى شكوكا حيال هذه التقارير وقال إنه حسب علمه لا توجد مسودة نهائية حتى اللحظة. ومن جانبه قال النائب ياد السامرائي إن الحصانة هي المسألة الرئيسية، إذ يطالب العراقيون بتطبيق القانون العراقي على الأمريكيين لكن هؤلاء يرفضون ذلك. وتنقل الرأي عن المتحدث العسكري باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا قوله إن القوات العراقية بدأت إخلاء منازل العائلات المهجرة من شاغليها، مؤكدا عودة 275 عائلة إلى أحياء في غرب بغداد خلال الأيام الماضية. ونقل بيان حكومي أن قيادة عمليات بغداد بدأت تنفيذ أمر إخلاء دور العائلات المهجرة من المتجاوزين وأمهلتهم 30 يوما لمغادرة منازل العائلات المهجرة. وتقول الغد أن منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحفيين نددت بهجوم تعرض له نهاية آب الماضي الصحفي الكردي صادق جعفر بشير، حيث كان مقيما في بغداد وقتلت شقيقته حين دخل 7 مجهولين في زي عسكري منزله وأطلقوا النار عليه وعلى عائلته بعدما فتشوا منزله. واعتبرت المنظمة أن الصحافة العراقية سبق أن دفعت ثمنا باهظا، مذكرة بأن 217 صحفيا ومتعاونا مع وسائل إعلام قتلوا في العراق منذ آذار 2003. ومن تعليقات الكتاب يقول عدالة عبد الله في الرأي إننا ربما لم نفكر حتى الآن نحن العراقيين في حقيقة مفهوم الانتماء، وقد يكون غياب النظر في مثل هذا الأمر عائد إلى أخذنا للمفردات والمفاهيم كمسلمات معروفة بينما هي شيء آخر. فالانتماء لن يتحقق إذا لم تكن ثمة دوافع ومصالح أو قيم وأفكار تبرر تعلق مجموعة من الأفراد بجغرافيا سياسية أو وطن ما، ولا يمكن أن يكون موجودا إذا لم يتحول هذا الانتماء إلى نوع من العلاقة العضوية مع المنتمى إليه وإلى علامة من علامات وجود عقد اجتماعي. وتنشر الدستور حكاية عائلة عراقية تقول أنها تعيش ظرفا قاسيا وصعبا وبحاجة إلى المساعدة، لعل هناك من يقدم لها أي مساعدة مالية أو دعم لشراء ثلاجة أو يساعد في تشغيل الأب إذا تشافى أو إعادة الأطفال إلى المدرسة أو سداد ديون العائلة. وتقول الدستور أن عنوان هذه العائلة سيكون متاحا في حال الاتصال بها، حيث ينحصر دورها بإعطاء العناوين فقط دون تدخل أو وساطة في مجال المساعدات مالية كانت أو عينية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا للمتابعة وعودة إلى باقي فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، نعود الآن إلى فقرة تقارير المراسلين، وسنتابع خلالها تقريرين، أحدها عن ظاهرة السمنة والثاني عن دور المراكز الثقافية في دهوك، وبعدها تلتقون برنامج التقرير الاقتصادي. مستمعين الكرام، السمنة تعني الزيادة في وزن الجسم، وهي ظاهرة شديدة الانتشار حاليا في العالم، ليس بين البالغين فحسب بل بين الأطفال والمراهقين أيضا. أسباب السمنة عديدة، منها وراثية ومنها بسبب نوع الأطعمة التي يتناولها الإنسان، غير أن نتائجها واحدة تقريبا، فهي تسبب أولا حرجا ومشاكل نفسية، وتسبب ثانيا أمراضا عديدة، وهي أمور قد لا يعيها الجميع. فرقد الطيب تابع لنا هذه الظاهرة.
باتت السعرات الحرارية الفائضة تهدد الكثير من الناس، حتى برزت ظاهرة أصحاب الكروش في المجتمع العراقي. الشباب الذين لم يكترثوا في المظهر الذي يوحيه لهم الكرش، فأصبحت حياتهم عادية، بل وأصبحت كنوع من المفاخرة بين شخص وآخر، والذي ينظر إليهم البعض أنهم من أصحاب العيش الرغيد، ممن لا يهمهم سوى ماذا يأكل ومتى ينام، والواقع هو خلاف ذلك، وهو ما أكده لنا جاسم حميد أثناء تجوالنا في شوارع بغداد.
صراحة يعني أدي كرش، صحيح أدي كرش، ووزني يعني سنين مبين علي، حتى شكلي مظاهر، حتى بيتي يعني بالبيتي تحت زوجتي تقلد علي مرات شنو الكرش هذا الزايد، بس أنا أشوف يعني طبيعي، يعني صحيح هو يضايقني، وخاصة إحنا بوقت حار صيفنا، صيف قاتل جدا، وجاي أشوف هواي الحر جاي يعرق هواي من جراء هذا الكرش وهذا السن الزايد، بس أنا أشوف نفسي زين يعني وخفيف الحركة، خاصة إنه هون جاي مارس الرياضة، بس ما عندي وقت إنه أروح أكون هناك هواي معهد رشاقة، خاصة إنه هواي مواقعات رياضية، بس ما جاء الوقت اللي أروح، خاصة إنه أنا متين بشغل ما أقدر أروح ألعب رياضة، حتى بس أحاول قدر الإمكان دائما وراء الغداء وراء العشاء ألعب قليل من الرياضة، حتى شنو أخفف قدر الإمكان من الشحوم الزايدة، بس أنا أشوف هو شيء طبيعي، خاصة إنه هيب من الله سبحانه وتعالى.
الطب سبق وأن حذر من تلك الشحوم الزائدة التي انتشرت حتى في أوساط الشباب، لما تسببه من أمراض وأعراض جانبية على حياة أصحابها، وهو ما أكده الدكتور مازن الجوادي.
المبالغة في تناول الطعام وتناول المواد السكرية والنشوية، ضافة إلى حلويات اللي غالبا قبل الوجبة أو بعد الوجبة أو فيما بين الوجبات، هذه الحقيقة تسبب انتشار هذه الظاهرة، ظاهرة السمنة، ظاهرة ارتفاع مستوى الكرش. يعني بصراحة شكل، من ناحية الشكل يمكن يضايق الناس في ملابسها في حركتها، ولكن من ناحية الجانب الصحي والجانب اللي يتعلق بالصحة العامة، يعني مثلا السمنة هي مو بس شكل، إنما تعطي انطباع أو تكشف عن أن الجسم يختزن الشحوم، وبالتالي هاي الشحوم ما تختزن في مكان واحد، وإنما قد تأثر على عضلات القلب، قد تأثر أيضا على الأوعية الدموية، وبالتالي تسبب ظاهرة الكوليسترول اللي هي من مسببات أساسية للنوبات القلبية، لارتفاع الضغط، لكثير من الأمور السلبية اللي هي غير مشاهدة ولكن يتحسسها الطبيب، يتحسسها المعالج.
يقال أن مصائب قوم عند قوم فوائد، وأصحاب الكروش لم يجدوا مقاييس لملابسهم، حتى أخذ البعض منهم يلجأ إلى فصال ملابسه عند الخياطين وترك الملابس الجاهزة لعدم وجود مقياس يناسب حجم جسمه.
أنا مو مجرد خياط، أبي أقماش أيضا، وأصحاب الكروش طبعا هواي يفيدوني، لأنه القماش اللي أبي لهم إياه أكثر من غيره، غالبا أسألهم أنه إيش عجب يجوني إلي وأنا أخيط لهم، رغم أنه الموجود البضاعة بالسوق يعني مثل ما تدرون حضرتكم البضاعة أرخص، كون الفترة الأخيرة البضاعة الصينية والسورية غزت الأسواق، يقولون أنه القياسات الموجودة بالسوق ما تفيدهم أو ما تكفيهم أو أصير نشاد عليهم بسبب الكرش، فأنا يجوز من أول وآخر مستفيدين من ناحية الكرش.
يا ترى فهل سيبقى حال أهل الكروش يراوح في مكانه وقد حل شهر رمضان الذي تعود فيه العراقيون أن يملأوا موائدهم بما لذ وطاب، أم سيبرز جيل جديد من أصحاب الكروش يشمل الأطفال أيضا؟ فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، شهدت محافظة دهوك خلال السنوات الماضية انتشار عشرات المراكز الثقافية، التي تقول مديرية الثقافة والفنون في المحافظة إن الهدف منها تربية جيل قادر على تسلم المسؤولية، غير أن فتح هذه المراكز اقترن بمشاكل مادية وأثار تساؤلات عن جدواها وعن طبيعة النشاطات التي تمارسها، كما يبين التقرير التالي من مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك.
توجد في محافظة دهوك أكثر من 40 مركزا من المراكز الثقافية التابعة للمديرية العامة للثقافة والفنون، ومعظم هذه المراكز قد تم إنشاؤها في السنوات الثلاث الأخيرة، لكن غالبية هذه المراكز تعاني من مشكلة عدم تخصيص مباني خاصة بها، حيث أن أكثر من 30 مركزا يدفع بدل الإيجار بحسب قول إسماعيل طاهر مدير قسم المراكز الثقافية في المديرية العامة للثقافة والفنون بدهوك.
المشكلة الكبرى التي تعاني منها هي أولا عدم وجود مباني مخصصة لهذه المراكز، فكم قليل قد لا يصل إلى 10 من هذه المراكز الثقافية تمتلك البنايات الخاصة بها، البقية ما يقارب من 40 مركز ثقافي أو 35 مركز ثقافي تنتشر في المنطقة وتدفع بدل إيجار.
وقد بيّن إسماعيل طاهر أن الهدف من وراء هذه المراكز هو ترقية الفكر الثقافي والعلمي لدى الشباب ليكون مؤهلا لتسلم المسؤوليات في المستقبل.
دخول في ورشات العمل ودورات وندوات وإلى آخره من الأنشطة ليكون فعالا في المستقبل، لأن نحن لدينا خطة بأن نجعل من هذا الكادر كادرا مؤهلا لتسلم المسؤوليات.
من جهته أوضح أحمد عبدالله زبير مدير مركز خبات الثقافي أن إدارة غالبية هذه المراكز تشغل من قبل بل أشخاص غير مؤهلين ثقافيا.
مرات أشاهد الأناس الذين يشغلون هذه المراكز الثقافية أناس قليلو الخبرة وغير أكاديميين، وأستطيع أن أقول أن هناك القليل منهم وليس الكثير لا يحملون شهادات حتى شهادات الإعدادية بينهم، فكيف يستطيع هذا الإنسان الذي لا يحمل شهادة أكاديمية متخصصة في مجال ما أن يختم الحركة الثقافية في بلد؟
فيما يرى مهدي مجيد وهو أحد الإعلاميين في دهوك أن هذه المراكز ما زالت خاضعة للسيطرة الحزبية.
ماكو سنتر اليوم لا بكردستان بإقليم كردستان ولا بعراق سنتر مستقل. تشوف مثلا هذا الحزب جاب له جماعة مجموعة شباب تابعين إلى سياسيا، قال له يا بروح أنت احنا فتحنا لك السنتر، وشوف ملايين دينارات تصرف له، بدل هذا ليش أنت ما تصرف ملايين دولار للناس مستقلين تقول لهم يا با هذا مبلغ كذا مليون دينار، انتوا تفضلوا براحتكم اشتغلوا احنا مالكم شغله بي ولا لنا شغله بكم احنا، ماكو هذا.
وقد بين اسماعيل طاهر ان ارتباط هذه المراكز بمديرية الثقافة والفنون وتسلمها الاموال من الحكومة لا يعني تأثرها بفكر معين، فهي مستقلة بحسب قوله.
ارتباط هذه المراكز بالمديرية العامة للثقافة وايضا تسلمها الاموال من حكومة اقليم كردستان لا يعني ابدا انها تتأثر بغطاء فكري معين، فنحن وهم أبناء جلدة واحدة وأبناء وطن واحد، وهم ونحن نؤمن إلى أبعد الدرجات بالحرية والديمقراطية وحرية التعبير، لذلك فإن هذه المراكز لها الاستقلالية التامة في طروحاتها وأفكارها وتوجهاتها.
من جهته دعا المحامي دلقش صادق الناشط في مجال المجتمع المدني إلى زيادة المنحة الشهرية لهذه المراكز ووضع منهاج واضح وشفاف بها يفرض عليها إجراء انتخابات نزيهة كل سنتين.
ووضع منهاج واضح وشفاف لها كإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة لاختيار الهيئة الإدارية لها كل سنتين وفق شروط معينة، كان تكون المرشح للهيئة الإدارية طالب جامعي أو حاصل على البكالوريوس على الأقل.
يذكر أن أكثر من 5000 شاب وشابة يرتادون هذه المراكز الثقافية بحسب إحصائيات مديرية الثقافة والفنون بدهوك. عبد الخالق سلطاني، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وإليكم الآن حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع المحلل الاقتصادي الأردني عصام قضماني عن شحنات النفط العراقي الخام التي سوف يتسلمها الأردن بأسعار تفضيلية، كما نستمع إلى تقرير صوتي من بغداد عن معرض العراق الدولي المزمع إقامته في تشرين الثاني المقبل بمشاركة عدد من الشركات العربية والعالمية. تزويد الأردن بالنفط العراقي الخام. من المتوقع أن يتسلم الأردن خلال الشهر الحالي شحنات من النفط العراقي الخام بسعر الخصم الجديد الذي يقل عن الأسعار العالمية لخام برنت ب 22 دولارا للبرميل. وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خلدون قطيشات أعلن الشهر الماضي أن إجراءات تتخذ في شأن تأمين نقل هذه الشحنات بواسطة الصهاريج من منطقة حديثة القريبة من الحدود الأردنية العراقية. وأضاف أن الأردن سيحصل على 10,000 برميل يوميا من النفط العراقي الخام أو ما يعادل 10% من احتياجاته اليومية، والتي يمكن زيادتها إلى 30,000 برميل. يذكر أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومتان العراقية والأردنية في آب 2006 لتجهيز ونقل النفط الخام لم تنفذ بالكامل بسبب العقبات الأمنية على الطريق البري بين البلدين، واستمر وقف نقل النفط إلى أن وافقت بغداد أثناء الزيارة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في آب الماضي على زيادة مقدار السعر التفضيلي مع خيار التحميل من منطقة حديثة العراقية. وكانت المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي خلال زيارته الأردن في حزيران تركزت على التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولا سيما سبل تنفيذ مذكرة التفاهم حول تزويد النفط. إلى ذلك أعلن في عمان أخيرا أن اتصالات تجرى مع العراق من أجل تطوير حقول غاز وطنية على أن يعود جزء من إنتاجها للمملكة. وفي هذا الصدد نقل عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أن بلاده تبحث عن مصادر للغاز الطبيعي من دول أخرى غير مصر لتلبية الاحتياج المحلي دون الإدلاء بتفصيلات أخرى. ولمزيد من المعلومات عن الاتفاق الأخير لتزويد الأردن بالنفط العراقي الخام، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع المحلل الاقتصادي الأردني عصام قضماني. المحلل الاقتصادي الأردني عصام قضماني، الشهر الماضي أدلى وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني بتصريحات حول الاتفاق أو احتمال وصول شحنات جديدة من النفط العراقي بسعر الخصم الجديد الذي أعلن بأنه يعني 22 دولارا أقل من السعر العالمي. هل لك أن توضح هذا الموضوع، خاصة وأن يعني نذكر أنه في السنة الماضية كان هناك بعض يعني العراقيل أمام وصول الشحنات الكافية إلى الأردن؟
نعم صحيح. أولا السعر الجديد هو 22 دولار أقل من سعر برنت، وهذا صحيح. الاتفاق جرى تجديده خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي للأردن، وقبل أن يقوم جلالة الملك بزيارة إلى بغداد كان هناك اتفاق على تجديد الاتفاق بحيث أن يمنح الأردن خصم إضافي، ويتم تقريب المسافة أو مصادر النقل أو مصادر إمدادات النفط من إلى حديثة، بحيث يتم تقريبها لحدود مما يقلل الكلفة. بالتأكيد المعيقات السابقة كانت تتعلق بالجانب الأمني، الآن يبدو أن الأمور قد تكون مشجعة قليلا من حيث الجانب الأمني، وهناك شركة نقل تعهدت على أن تقوم بنقل الإمدادات بواقع 10,000 برميل يوميا. من المؤمل أن ترتفع مستقبلا إلى 30,000 برميل، ما يغطي جزء من امتلاك الأردني للنفط. الأمال كبيرة بأن يتم استئناف الإمدادات، لأنه طوال الفترة الماضية لم يستقبل الأردن سوى 160 سهريج.
أستاذ عصام 160 سهريج يعني من السنة الماضية أو حسب الاتفاق
الجديد؟ من الاتفاق من أول ما وقع الاتفاق في مرحلة
يعني 2006 يعني.
يعني نعم. يعني منذ وقع الاتفاق في آب 2006 فقط تمكنت 160 سهريجا من أن تخترق الحدود، وهي كميات قليلة طبعا بالقياس إلى حجم الاستهلاك. المخاطر الأمنية لم تزل عالية. من المؤمل أيضا أن يتم تجاوز الكلفة، لأنه عندما نتحدث عن 22 دولار أقل من تربنت هذا قد يبدو للوهلة الأولى جيد، لكن عندما ننظر إلى كلفة النقل وكلفة الأمن يصبح الوفر أقل بكثير. يعني نتحدث عن وفر إجمالي قد يصل إلى 76 مليون دولار سنويا في حال تم استيراد 30 ألف برميل يوميا. يعني وفر الفاتورة النفطية الأردنية واقع 1% أو أقل من 2% من كلفة الفاتورة النفطية تقريبا، في حال إذا تمكنا من استيراد 30 ألف برميل يوميا مش 10 ألاف حسب ما هو الاتفاق. يمكن أن تزيد كمية إلى 50 ألف برميل يوميا ما يرفع معدل الوفر. هذا يعني هذه أمال، ونأمل فعلا أن تكون امدادات أسرع وأكثر نظاما.
أستاذ عصام قضماني، هاي الكمية يعني سواء 10 آلاف أو 30 ألف،
هو الواقع 30 ألف.
طيب هذه كم تغطي من يعني حاجة الأردن للنفط؟
لا هي تغطي فقط يعني أقل من 2% من فاتورة النفط. يعني هي كمية تعرف استهلاك الأردن حوالي أكثر من 100 ألف برميل يوميا. فعندما نتحدث عن 30 ألف لك أن تقدر بمعنى أنها أقل من 30% يعني أكثر. فبالتالي لا، نحن بحاجة كما تعرف أن العراق كان مصدر رئيسي للنفط الاستهلاك لمصادر وإمدادات النفط الأردني، لكن نعمل ولأنه طبعا يتمتع بمواصفات جيدة توائم المصافي الأردنية وتوائم أيضا الاستهلاك الأردني لقرب المسافة، ونأمل أن تعود الظروف إلى سابق عهدها لتمكن الأردن من استهلاك ذاته من النفط العراقي، وإن كان يعني بأسعار أفضل فعلا وبظروف أفضل، لكن بإمدادات مستمرة ومتواصلة غير متقطعة.
أستاذ عصام قضماني، قرأنا أخيرا أيضا تصريحات حول تعاون جديد يعني بين الأردن والعراق في مجال يعني الغاز الطبيعي، هل لديك معلومات عن هذا الموضوع؟
الحقيقة لا يوجد معلومات كافية، فقط هناك تصريح لوزير الطاقة الأردني تحدث فيه عن شبه اتفاق ليقوم الأردن بالاستثمار بتطوير حقول غاز موجودة في العراق، ليس أكثر من ذلك. يعني هناك خبرات أردنية كما هو معروف في موضوع الغاز، هناك فائدة مشتركة، يعني يتم تطوير الحقول وبالتالي استفادة منها، لأنك تعرف أن الأردن يريد تنويع مصادره من الغاز الطبيعي لغايات الكهرباء والطاقة ولغايات التدفئة ولغايات بالمستقبل تزويد المنازل بالغاز الطبيعي والغاز المسال وغير ذلك، وبالأساس توليد الكهرباء بشكل رئيسي. الآن الأردن يحصل على الغاز الطبيعي من مصر، يريد تنويعه ويبحث عن مصادر منها العراق.
المحلل الاقتصادي الأردني عصام قضماني متحدثا لإذاعة العراق الحر من عمان، شكرا جزيلا لك. بغداد تضيف معرضا دوليا في تشرين الثاني. أعلن في بغداد أخيرا أن وزارة التجارة تعتزم إقامة معرض العراق الدولي بهدف تفعيل النشاط الاقتصادي والتجاري وتأكيد توجهات الحكومة في إعادة الإعمار. وقال مسؤولون في تصريحات لإذاعة العراق الحر إن من المتوقع مشاركة نحو 200 شركة عربية وأجنبية في المعرض الذي ستضيفه بغداد بين 10 و15 من تشرين الثاني المقبل. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسلنا في بغداد ليث أحمد، ويتضمن مقابلتين إحداهما مع معاون المدير العام للشركة العامة للمعارض قيس القصير، والثانية مع المدير المفوض لمجموعة المعارض العراقية ثائر محمد.
لغرض إعادة الدور الذي كان يطلع به معرض بغداد الدولي من استقطاب للشركات العالمية لعرض منتجاتها وإمكاناتها في العراق، لا سيما بعد غياب دام أكثر من عقد. أعلن مؤخرا مدير عام الشركة العامة للمعارض العراقية سبت جمعة عن إقامة معرض العراق الدولي للفترة من 10 ولغاية 15 من شهر تشرين الثاني المقبل. وعن أسباب إقامة هذا المعرض أوضح خلال لقاء خاص بإذاعة العراق الحر معاون مدير عام الشركة العامة للمعارض العراقية الدكتور قيس القصير:
حسينا أنه يجب أنت أن تبدي وتعيد ذكريات معرض بغداد الدولي، ولكن بصورة معرض متخصص دولي نوعي، ليس دورة معرض بغداد الدولي، وإنما معرض متخصص تدفع الشركات للحضور لسببين. السبب الأول، دولة رئيس الوزراء الرجل طرح موضوع أنه عام 2008 هو عام الإعمار. ثاني، عندك صار عندك قانون استثمار اللي هو قانون الاستثمار الأجنبي، واللي على أساسه تأسست يسموها الـ IBA اللي هي هيئة الاستثمار الوطنية، وتشرع قانون الاستثمار اللي هو رقم 13-2006. كل هاي هيئة كل المبررات لحضور شركات حتى تبدي بعملية بناء العراق، إعادة بناء العراق، الانفراستركتشر مال العراق كله مدمر. فهذه فرصة للإطلاع ووضع اللجنة الأولى لعقد عقود ممكن هسه بالوقت الحاضر.
كم متوقع من عدد الشركات التي تشارك في هذا المعرض، وهل من القدرة الاستيعابية للمعرض يعني تستطيع استيعاب هذه الشركات؟
أولا، المعرض حاليا احنا دا أهله، عندنا هسه مساحات بحدود 20,000 متر مربع، يعني بقد هذا المعرض الحالي 3 مرات قدام الهيئة. يعني مسألة المساحات، وأيضا المنظمين بدوا يحسون أنه هذا الجانب التخصصي مهم، ولهذا الرجل صاحب شركة الأعمال بدأ بداية جيدة، وأتصور هو على طريق النجاح.
وتوقع مسؤولون في الشركة العامة للمعارض العراقية مشاركة أكثر من 200 شركة في هذا المعرض، مشيرين إلى تسلم طلبات أكثر من 70 شركة لحد الآن للمشاركة. وعن الشركات التي تقدمت يقول المدير المفوض لمجموعة المعارض العراقية فائر محمد:
عندنا سويسرا، وعندنا السويد، وعندنا إيطاليا، يعني احنا مبكرين، وخلي احنا نقول كشركه جهود شركه خاصه، دعوات من السفارات مع الموصله في حد الان، هاي الدول ابدت رغبتها يعني وعندنا اجابات من طبعا من لبنان ومن سوريا والاردن والامارات والسعوديه اليابان، يعني مثلا شركات عملاقه عندها هيتاشي والمانيا يعني ايضا.
تتوقع أن تكون يعني الحضور أو المشاركة عن طريق ملصقات، أم أن يعود الحضور مثل ما كان عليه معرض بغداد الدولي عن طريق آلات ومعدات ومكائن تجذب إلى العراق؟
يعني بهالحالة هاي احنا أولا نهتم بالحضور. سابقا كنا نجبر الشركة أنه ما تحضر إلا مع معداتها، حاليا الخطوة الأولى بالنسبة لنا يعني الحضور هو جدا مهم بالنسبة لخلي يقول أهل بغداد والعراق، أنه المشاركة الأجنبية والعربية لما تكون حاضرة، إذا بغداد بدأت تنهض مرة ثانية، تنفض الغبار اللي علق بيها.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد. وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.